بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. ولنقرأ الباب الذي بعده لتعلقه بالباب الذي قرأناه. قال البخاري: باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. إذن هذا الباب الذي ذكره البخاري هنا ليبين الواجب في الزرع، كم يخرج من الزرع. فقال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. فإذا الزرع الذي يسقى من ماء السماء والماء الجاري، ماذا يقصد بالماء الجاري؟ يعني الأنهار أو الغدران. نعم، وعبر بالماء الجاري بكلمة الماء الجاري لشرح ما جاء في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون. فكلمة والعيون فسرها البخاري في الترجمة فقال: والماء الجاري، يعني وفر علينا ترجمة كلمة العيون. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال: كأن البخاري أشار إلى لفظ رواية أبي داود، ولفظ رواية أبي داود وهي برقم 1596 في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والأنهار والعيون. إذن في سنن أبي داود زيادة لفظ الأنهار، فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. وقلت لكم في مرات عديدة بأن البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يشير إلى أحاديث أخرى ضمن التراجم التي يريدها ويصدر بها الأحاديث التي يستنبط منها الأحكام. لذلك من إشاراته الدقيقة قوله هنا فيما يسقى من السماء والماء الجاري، يعني الأنهار والعيون وغير ذلك. ثم قال ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. ما علاقة العسل أن يذكره هنا وهو يذكر بأن ما سقي بكلفة فيه نصف العشر وما نبت من غير مؤنة ومن غير كلفة ما سقي بالأمطار فيه العشر؟ ما العلاقة بينهما، بين العسل وما سقي بالأمطار أو بغير الأمطار؟ قال باعتبار أن العسل هنا ينبت من دون أن أو يصدر ويكون من غير سقيا، لا بماء الأمطار ولا بماء العيون ولا بعلا. نعم، فباعتبار أن العسل لا يسقى نهائيا وليس فيه ما يسمى العشر أو نصف العشر، فأراد أن يشير إلى أن العسل لا زكاة فيه، لذلك أورده مع هذه في هذه الترجمة. وهنا طبعا البخاري يريد أن يقول ويرد على من قال بأن في العسل زكاة، لذلك أورده هنا في بالذات في هذه الترجمة للإشارة إلى هذا الأمر. والحقيقة أخواني عمر بن عبد العزيز من كبار الفقهاء كما تعلمون، وكانوا يأخذون بقوله في كثير من الأحكام، وكان هو من المجتهدين رضي الله تعالى عنه، لذلك أثبت قوله الإمام البخاري في هذا الموضع. طبعا هنالك أقوال كثيرة أو قولان وردا عنه في وجوب زكاة العسل، قول بأنه لا زكاة فيه وقول بأن فيه زكاة، هذا نتعرض له فيما بعد. لكن باختصار شديد اختلف الفقهاء في العسل هل فيه زكاة أم لا. الإمام أحمد بن حنبل ومثله إسحاق بن رهوي وكذلك أبو حنيفة قد ذهبوا إلى أن في العسل زكاة، فقد ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه النفيس المغني أن الإمام أحمد سئل، قيل له أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، استدل بما فعل سيدنا عمر ابن الخطاب، قد أخذ عمر منهم الزكاة. فقال له السائل وهو الأثرم قلت ذلك أنهم تطوعوا به؟ قال لا بل أخذه منهم. يعني إذن الإمام أحمد يرى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ الزكاة من العسل على سبيل الوجوب لا على سبيل التطوع، لأن هنالك من قال بأنهم دفعوا تطوعا كما سيرد معنا. إذن هذا الذي قاله الإمام أحمد قاله كذلك عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول سليمان بن موسى والأوزاعي وعدد من الفقهاء. هنالك فقهاء آخرون قالوا بأن العسل لا زكاة فيه، منهم مالك والشافعي والحسن بن صالح وهذا من الحفاظ والفقهاء، وابن أبي ليلى كذلك من كبار الفقهاء، وابن المنذر صاحب كتاب الإجماع. هؤلاء وغيرهم قالوا لا زكاة في العسل. من جملة ما قالوا قال لأنه مائع خرج من حيوان فأشبه اللبن، فهل في اللبن زكاة؟ يعني الحليب لا زكاة، فهذا العسل مثله مثل ايه اللبن. وسنذكر يعني قول من تعقبهم بهذه المسألة. طيب، اذا هنالك فريقان من الفقهاء، بعضهم اوجب الزكاة في العسل وبعضهم لم يوجب الزكاة في العسل، فما هي أدلة من اوجب الزكاة؟ هنا نقف عند هذه النقطة. طبعا من اوجب الزكاة اعتمد اولا على الآثار الواردة في هذه المسألة، فقد روى أبو عبيد، هذا الدليل الأول، في كتابه الأموال، وهذا كتاب من الكتب النفيسة جدا أيها الإخوة، من استطاع أن يقتنيه ويقرأه وينظر ما فيه ففيه أشياء مفيدة جدا. أبو عبيد في كتابه الأموال روى من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الجد من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه سلسلة دائما لما ترد معنا، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عمر بن شعيب عن أبيه شعيب، وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله بن عمر. شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يروي عن أبيه محمد، لأن محمد وهو أبوه مات لما كان شعيب، عمر بن شعيب لما كان شعيب صغيرا. فإذا عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب عبد الله بن عمر بن العاص، لكي لا يظن أحد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن جد عمر، لا، عرفنا يعني، هذه باب التوضيح. فإذا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمر بن العاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة. فإذا كأن النصاب 10 قرب مثلا، ومقدار الزكاة 10. نعم، قال من أوسطها. هذا الحديث رواه ابن ماجه برقم 1824 لكن مختصرا، ليس بهذا التفصيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل الزكاة. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود برقم 1600 كذلك عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني من؟ عبد الله بن عمر بن العاص. قال: جاء هلال أحد بني متعان، يعني قبيلة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا له يقال له سلبة، يحميه له يعني يمنع أحدا من أن يعبث به، فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان ابن وهب يسأله عن ذلك. سفيان ابن وهب سأل من؟ سيدنا عمر بن الخطاب عن ذلك. سفيان ابن وهب أيها الإخوة هو صحابي فيما قال بعض المؤرخين مثل ابن أبي حاتم وابن يونس وغيرهما، والبخاري وابن سعد عدا سفيان ابن وهب من التابعين. إذن هذا رجل اختلف فيه هل هو صحابي أم هو تابعي، بعضهم عده من الصحابة، وممن عده من الصحابة الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، فقال في وصفه الصحابي المعمر، عاش عمرا مديدا وهو خولاني ولكنه ذهب إلى مصر، بل غزا المغرب على كبر سنه، غزا المغرب في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقيل إن صاحب مصر، يعني من كان حاكما في مصر وهو عبد العزيز بن مروان، طلبه ليحدثه، كان يحب أن يسمع حديثه لأنه أدرك عددا من الصحابة، قال فأتي به محمولا لكبر سنه. شو هذه الهمة العالية؟ يعني على أنه كان ثقيلا وكان يعني بلغ من الكبر عتيا، ذهب ليحدث عبد العزيز ابن مروان. هذا سفيان ابن وهب أردت أن أبينه لكم لتعرفوا من هو. قيل إنه توفي سنة 91 للهجرة، يعني في نهاية القرن الأول. نعم، سفيان ابن وهب كتب إلى سيدنا عمر في شأن العسل وفي شأن هذا الوادي، فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هلال هذا الرجل: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، يعني هذا الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. إذن هذا الدليل الثاني. وهذه الأحاديث كلها فيها مقال، فيها علل كما سنذكر. الإمام أحمد في المسند برقم 18069 وابن ماجه برقم 1823 روايا من طريق سليمان ابن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. لكن هذا الحديث كذلك ضعيف وإسناده منقطع. قال البخاري: سليمان ابن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. هذا دليل كذلك ثالث. الدليل الرابع، أنا يعني قصدا أقول لكم هذه الأدلة الكثيرة لنرى ماذا بنى عليها من قال بوجوب الزكاة. البيهقي كذلك في كتابه السنن روى عن صحابي يسمى سعد بن أبي ذباب. سعد بن أبي ذباب استعمله النبي على قومه، نعم، يعني كان واليا عليهم، وقال لهم: أدوا العشر في العسل. وأنه أتى به عمر، يعني هذا سعد بن أبي ذباب جاء بعشر العسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقبضه فباعه وجعله في صدقات المسلمين. لكن قال نقاد الحديث: هذا الحديث كذلك ضعيف، في إسناده رجل اسمه منير ابن عبد الله، ضعفه البخاري وغيره. في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في مال لا يزكى، لا خير في مال لا زكاة فيه. وهذا حق، لا خير في مال لا زكاة فيه، بل المال الذي لا يزكى فيه شر، لأن من آتى زكاته طهر ماله. نعم، لا خير في مال لا زكاة فيه. قال سعد بن أبي ذباب: فأخذت من كل عشر قرب قربة فجئت بها عمر بن الخطاب فجعلها في صدقات المسلمين. هذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه. وآخر حديث نقوله لكم ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في العسل في كل عشرة أزقاق زق، يعني في كل عشر قرب قربة قربة. نعم، لكن هذا الحديث كذلك ضعيف، في إسناده راو اسمه صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ. طيب، الآن مر معكم أو ذكرت لكم هذه الأحاديث كلها، وكل هذه الأحاديث في كل إسناد منها فيه ضعف، انقطاع، أو راوي ضعيف، أو مجهول، أو غير ذلك. الذين ذهبوا إلى وجوب الزكاة في العسل قالوا: هذه الأحاديث ولو كانت ضعيفة يقوي بعضها بعضا. وهذا ما ذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فذكر هذه الأحاديث وذكر ضعفها وعللها، ثم ذكر أن من ذهب إلى أن في العسل زكاة ومنهم الإمام أحمد ابن حنبل رأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا، وقال: وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها. إذن لما اختلفت الطرق وتعددت المخارج، يعني كأن لهذه المسألة إذن أصلا ليست هذه الآثار كلها من طريق واحد، إذن حكمنا عليه بالضعف وانتهينا. نعم. ثم ذكر أن أبا حاتم الرازي وهو من كبار علماء النقد في الحديث، علماء كبار الجرح والتعديل، معروف من هو أبو حاتم الرازي، سئل عن عبد الله والد منير في روايته عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال نعم. إذن هنالك أبو حاتم الرازي صحح بعض هذه الطرق، لذلك هؤلاء ذهبوا إلى وجوب الزكاة في العسل. أما الذين لم يوجبوا الزكاة في العسل، ومنهم البخاري كما أشار، ومنهم مالك، ومنهم الشافعي، ومنهم عدد كبير، فاحتجوا بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فقالوا لم يثبت حديث صحيح في وجوب الزكاة في العسل. وقال ابن المنذر وهو صاحب كتاب الإجماع: ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت، هذا أولا، ولا إجماع. يعني لو كان هنالك إجماع لوجبت الزكاة، لذلك قال فلا زكاة فيه. وهذا ما قاله البخاري، ونقلت لكم نصه. قال البخاري في تاريخه: لا يصح في زكاة العسل شيء. وقال الترمذي كذلك: لا يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثم قالوا ما قلته لكم: هو مائع خرج من حشرة أو حيوان فأشبه اللبن، يعني الحليب، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع. إذن الفقهاء فريقان، منهم من أوجب ومنهم من لم يوجب، ولكل منهم دليل. طبعا هنالك طبعا الذين لم يقولوا بالوجوب عندهم آثار على ذلك، من جملة هذا ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 10150 عن معاذ رضي الله عنه أنه لما أتى اليمن أتي بالعسل فقال: لم أمر فيه بشيء، يعني ما عندي تكليف بأن آخذ من العسل شيئا. وروى كذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم 10151 عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني، كان من الفقهاء: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل رضا، يعني المغيرة بن الحكيم الصنعاني. إذن هذه بعض الآثار التي كذلك فيها التصريح بأن العسل ليس فيه زكاة، يعني ليس فقط لم يصح في الوجوب، صح بعض الآثار التي تقول ليس في العسل زكاة. هنالك من وقف موقفا وسطا، منهم أبو عبيد صاحب كتاب الأموال، وقف موقفا وسطا بين من أوجب الزكاة ومن لم يوجبها. لماذا وقف هذا الموقف الوسط؟ قال: لما لاح له من تعارض الآثار الواردة. وإن هو مال أبو عبيد مال إلى إيجاب الزكاة بقدر، فقال، واسمعوا كلام أبي عبيد في زكاة العسل، يقول: وأشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض، يعني الزروع والماشية، ولا يجاهد أهله على منع صدقته، وذلك أن السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح فيه كما صحت فيهما، يعني في الزروع وفي وفي الماشية. عمول ولو كانت بمنزلتها، يعني لو كان زكاة العسل بمنزلة زكاة الماشية والزروع، قال لكانت لها أوقات. ما معنى أوقات؟ مقادير. يعني لكان بيّن النبي مقدار الذي يتجب فيه الزكاة والمخرج مقدار الزكاة، قال لكانت لها أوقات ومعالم كالحدود التي حدها في تلك من الأوسق الخمسة فيما يخرج من الأرض ومن الغنم الأربعين، فلم يثبت ذلك ولا عن أحد من الأئمة بعده. لكن شو قال؟ قال إلا أنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه، كما قبلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعد بن أبي ذباب. إذن أبو عبيد ماذا يقول؟ قال لا تجب عليهم، لكن يحثون على أن يتصدقوا ويخرجوا منها. طبعا هم يستندون كذلك الذين أوجبوا وحتى أبو عبيد أن الله سبحانه وتعالى أصلا قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذه آية عامة، وقال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. فلو لم يرد نص بتحديد العسل صحيح، إلا أن الآية تدل على أن الإنسان عليه أن ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى وينفق من طيبات ما كسب، فيتوجه الأمر إلى قضية العسل. طبعا هنالك أصناف أخرى لا أريد أن أتعرض لها، الثروات الأخرى، الزيتون، غير ذلك من يعني الأشياء التي تحدث فيها الفقهاء، علنا نرجع إليها في وقت آخر على الإطلاق. طيب، وكذلك استأنسوا بقول الترمذي. الترمذي ماذا قال؟ قال لا يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أنه صح فيه شيء وإن كان غير كبير، هكذا فسر من مال إلى وجوب الزكاة. طيب لما قال الشافعي ومالك وعدد وابن المنذر وغيرهم، قالوا اللبن لا زكاة فيه إجماعا، والعسل مثله، اللبن من الغنم والبقر، نعم، والإبل، لم يقل أحد بزكاة اللبن، وكذلك العسل لا زكاة فيه. ماذا ردوا عليهم؟ رد جميل لطيف، قالوا صحيح لا زكاة في اللبن، لكن الشرع قد أوجب الزكاة في أصله وهو الماشية، أما بالنحل لا يوجد طبعا زكاة. قالوا صحيح أن اللبن لا تجب فيه الزكاة، لكن وجبت الزكاة في أصله وهي السائمة بخلاف العسل. سبحان الله، يعني كما ترون أيها الإخوة أنهم كلهم حريصون في الاجتهاد للوصول إلى ما هو الواجب حقا، ما هو القول الشرعي، ما هو مراد الله. يعني قد واحد لا يقول ايش بدنا بالشغلة، خلاص ناس قالوا ايه وناس قالوا لا وخلصنا من هذه المسألة. انا بينت هذه المسألة لتروا كيف كان الفقهاء والمحدثون يتحرون هذه المسائل، لانهم يرى كل واحد منهم مكلف بما اوتي من العلم ان يصل الى القول الحق في المسألة، وانه اذا اوتي حظا من الفقه والعلم فينبغي أن يعمل علمه وفقهه في الوصول إلى ما هو الحق. هذا هو سبب، لذلك تجد الأجوبة جميلة جدا. يعني تجد الطرح معقول أنه والله العسل مثل اللبن، واللبن أجمع العلماء على أنه لا زكاة فيه، والعسل مثله. فأجابهم أولئك اطعوا لهون، اللبن الله أوجب الزكاة في أصله، أما هنا لا. فمعنى ذلك في زكاة بإيه؟ بالعسل. لا تقيس العسل على اللبن. هذا كله هلا لما قال العلماء الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ هو بذل الجهد. فالقضية لا يمكن أن تؤتى والإنسان متكئ على الأريكة، ولا يمكن أن يصل إلى الحق وهو مضجع نائم مرتاح. لا يمكن الإنسان أن يصل إلى الحقيقة ويصل إلى القول الفصل إلا بعد بذل الجهد وإعمال الذهن وصقل الفكر ويتعلم بعد النظر وتقليب الأقوال والنظر في الآثار. هذا كله مما يوجب على الفقيه المتعلم المفكر أن يفكر ليصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى في كل مسألة من هذه المسائل. فلذلك الحقيقة أخواني الفقهاء يعني كأنهم يتنافسون أيهم وصل إلى حكم الله تعالى في هذه المسألة. هذا هو المراد من هذه القضية التي الآن ذكرتها لكم. نحن الآن وصلنا لعصر يعني أو زمان الترهل. شو الترهل يعني؟ أخي باختصار شديد أعطيني شو النتيجة بعدين ويعطيك العافية، لا تأخذ وتعطي زيادة. ما هي؟ هذا للعامي صحيح، ممكن العامي تقول له خذ الخلاصة، أما طالب العلم ماذا عليه؟ عليه أن يعمل ذهنه وعليه أن يصقل فكرة. إيه نعم، طالب علم عليه أن يجتهد، أن يعمل، يعني يجتهد مو هو يكون من يجتهد في تعلم المسائل ويجتهد ويبذل الجهد في الوصول إلى الحقائق. نعم والله فلان قال هيك، خلاص خليكم عنده يعطيكم العافية وقف. لا، انظر فلان قال كذا، انظر فلان ماذا قال، انظر فلان آخر ماذا قال. لا، أنت والله تريح حالك وتقول والله يلا فلان قال هيك أنا مسؤوليتي برقبته، خلاص يعطيكم العافية. العامي مقبول منه هذا الكلام، أما طالب العلم هل يقبل منه هذا؟ لا، لا يقبل من طالب العلم هذا. طالب العلم عليه أن يجد ويجتهد ويفكر ويدير النظر ويقلب الأقوال إلى آخره. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. نعم، لذلك أنا بحثت هذه المسألة بهذا التفصيل الذي رأيتموه لتعرفوا كيف أن الفقهاء فعلا أعملوا أذهانهم واستنفروا ما تعلموه وجمعوا الأدلة وأخذوا يبحثون فيها. كلهم بحث من خلال الأدلة والآثار التي وردت في هذه، بالإضافة إلى ما استنبطوا فيه من المعاني. طيب الآن نأتي إلى على فرض العسل واجب الزكاة فيه. فالذين ذهبوا إلى وجوب الزكاة في العسل، ما الواجب فيه؟ ماذا نخرج منه؟ العشر. فقالوا نخرج العشرة قياسا على الزروع والثمار التي سقيت بماء السماء أو ماء الأنهار والعيون. نعم، ولذلك سبحان الله لعله كمان لهذا الملمح، يعني لعله لهذا الملمح ذكر البخاري زكاة العسل في باب العشر، لأن العسل على قول من أوجب الزكاة فيه العشر. شايفين دقة البخاري؟ البخاري يعني رائع جدا، عظيم جدا، أتى بقولين في آن واحد بهذه العبارة. قال باب العشر، ثم قال لم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، فهو ذهب إلى أنه وافقه في هذه المسألة. وعلى فرض أن من أوجب فيه الزكاة ففيه العشر، فأورده في باب العشر. شو رأيكم بفكر البخاري يا جماعة وعقل البخاري؟ هذا الإنسان العظيم العملاق الكبير الذي من لم يعرفه ويعرف عمقه في الفهم ويعرف رسوخه في العلم بالأخ من هذا البخاري. لحنا رجال وهم رجال، من هذا البخاري؟ طبعا لا يقول هذا إلا إنسان يعني منسميه مصيف، يعني ليس عنده من العلم شيء على الإطلاق. نعم، فوجود هذه العبارة في هذا الباب له هذه الدلالات كلها التي ذكرتها لكم. طيب الآن مقدار الزكاة العشر، طيب النصاب، يعني ما المقدار الذي يجب أن يكون عند الإنسان حتى يخرج الزكاة؟ أدب يكون عنده. أبو حنيفة قال في قليله وكثيره، خلاص مهما كانت الكمية يخرج منها العشر. اي نعم، لكن أبو يوسف صاحبه، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، مع أنه صاحبه خالفه. نعم، لأنهم كانوا يجتهدون ويبذلون الجهد. نعم، أبو يوسف قال نصاب العسل، يعني المقدار الذي إن وجد وجبت فيه الزكاة، قال أن يبلغ 5 أوسق من أدنى ما يكال، مثل الشعير مثلا. فإذا وصل 5 أوسق حينئذ وجب فيه العشر، وقدر هذه 5 أوسق بالوزن في زماننا هذا 653 كيلوغرام. حطوها عندكم، 653 كيلوغرام. في اللي عنده منحلي وعنده عسل صار عنده 653 كيلوغرام وجب فيه العشر عند من قال بوجوب الزكاة في العسل. نعم، الآن نأتي إلى الحديث بعد أن انتهينا من معاني الترجمة. البخاري رضي الله عنه ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا هو الحكم، حكم واضح تماما. ما سقته السماء والعيون والأنهار، نعم، يعني لم يتكلف صاحب الزرع عليه شيئا ففيه العشر. وما سقي بالنضح، النضح يعني بالسقاية، ولذلك في رواية بالسانية، والسانية هي الناقة التي يسقى عليها، يعني عم يحط كلفة الإبل والبعير ويبذل مالا للسقاية، فإذا كان يتكلف شيئا صار عليه أن يخرج نصف العشر. هنقول ليش هلا بعد شوي، خلينا نوقف عن أو كان عثريا. ما العثري؟ العثري هو ما يقال له البعل. العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقيين، ولذلك رواية أبي داود اللي ذكرتها لكم، شو رواية أبي داود بتفسر المعنى، قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. فالعثري هو البعل الذي يشرب بعروقه من غير سقين. طيب سؤال، لما سمي عثريا؟ من أين أتت هذه التسمية؟ قال سمي عثريا عدة أقوال في التعليل. قول أول، قال لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تعب بآلة وغيرها، كأنه عثر، يعني الزرع على الماء عثرا بلا عمل من صاحبه. لذلك شو سمي؟ العثري، يعني عثر على الماء من دون ما يبذل صاحبه أي جهد. في قول تاني لكلمة العثري، معلش، قالوا هي من العاثور. شو العاثور؟ قال المسيل الماء الذي أحيانا يحفر لكي إذا نزلت الأمطار تأخذ هذه المسائل الماء لوحدها إلى هذه الزروع، لذلك قيل هي من العاثور، وهي المسيل أو الساقية التي يجري فيها الماء إليه، فيجري من المسيل حتى يصل إلى الزرع، وباعتبار أن هذه الساقية قد يعثر فيها الماشي، إذا واحد ماشي ووصل لهذا عثور خاصة في ظلمة الليل وما انتبه، فحينئذ قد يعثر ويقع، فسمي النبات عثريا، الله أعلم. لكن سبحان الله التعبير الأول أنه كأنه عثر على الماء عثرا بلا عمل من صاحبه، يعني قريب. وأما قضية العثور هذه التي ذكرتها لكم، من جملة المعاني اللغوية لمعنى العثور يقال وقع في عثور شر. إذا سمعت هذه العبارة وقع في عثور شر، أي وقع في ورطة لم يحتسبها ولا شعر بها. وأصله الرجل يمشي في ظلمة الليل فيتعثر بعثور المسيل أو في خد خده سيل المطر، المطر حين ينزل يجعل أخدود في الأرض، فهذا قد يعثر به الماشي في ظلمة الليل، فربما أصابه شيء في جسمه من كسر وغير ذلك. لذلك قالوا وقع في عثور شر، أي وقع في ورطة لم يحتسبها ولا شعر بها. كلمة العثور لها معاني كثيرة يرجع فيها إلى لسان العرب، لكن مما تعرفونه أنتم أنه يقال حظه عاثر، يعني تعيس، حظ عاثر يعني كبابه زل به. لذلك يقول في هذا التعبير هذه الكلمات. نعم. طيب نرجع للمعنى، المعنى صار واضح. إذا ما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا يعني بعلا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. الأول نقف عند العشر، لما كان الواجب العشر؟ بعضهم التمس حكمة للعشر، ما الحكمة أنه فرض فيه العشر؟ قالوا والحكمة في فرض العشر أن يكتب بعشرة أمثاله، فكان المخرج للعشر كأنه تصدق بكل ماله. هذه من لطائف كلمة العشر. نعم. أما نصف العشر، لما كان نصف العشر؟ قالوا دليل رحمة الشريعة وعدلها، فقالوا هذا الحديث كما ذكر ابن الملقن في كتابه التوضيح، قال هذا الحديث أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة، فما لا مؤنة فيه يعني ما في كلفة أو كانت خفيفة العشر، وما فيه مؤنة وكلفة نصف العشر. طيب ليه نصف العشر؟ لأن فيه مؤنة وكلفة. شو السبب؟ قالوا لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، في المال الذي ينمو، وللكلفة تأثير في تقليل النماء، يعني الربح بالكلفة بيضعف، لما بيزداد بيضعف بيخف. قال وللكلفة تأثير في تقليل النماء فأثرت في تقليل الواجب فيه. فسبحان الله، معنى ذلك ترى كما قال ابن القيم، قال كلمة جميلة جدا جدا تحفظ، قال الشريعة حكمة كلها، رحمة كلها، عدل كلها. الشريعة بهذه الأوصاف، حكمة كلها، رحمة كلها، عدل كلها. لا تجد أي حكم من أحكام الشريعة، واستعرض الشريعة كلها من أولها إلى آخرها، في الأحوال الشخصية، في القضايا المالية، في قضايا الاقتصادية الكبرى، في الجنايات، نعم، في كل جوانب الفقه الإسلامي، في كل حكم تجد الحكمة والرحمة والعدل. فالحكمة والرحمة والعدل توجد في هذا الحديث. ما سقته السماء انت ما دخلك فيه، اخرج العشر، وحتى العشر فقط، وما تكلفت عليه فاخرج نصف العشر. فاذا الرحمة وعدل وحكمة، هذه هي شريعة الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. نعم. الان لو سقي نصف السنة بكلفة ونصف السنة بغير كلفة، كم فيه؟ ثلاثة أرباع. إذا قالوا لو بعض العام بكلفة وبعض العام بغير كلفة يحسب نسبة هذا إلى نسبة هذا، فلو كان نصف السنة بكلفة ونصف بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر. وقيسوا على ذلك غيره من الأمثلة. الآن البخاري قال كلاما بعد هذا الحديث، ماذا قال؟ قال هذا تبوني في يعني قضية دقيقة يعني لازم تعرفوها. البخاري قبل ما قلكم هذا الكلام ذكر بعده حديث المقدار الذي اللي هو النصاب، المقدار الذي تجب فيه الزكاة، لا مقدار الزكاة، الذي تجب فيه الزكاة. هذا الحديث فيما سقط السماء العشر هذا مقدار الزكاة، تمام. أما ما المقدار الذي تجب فيه الزكاة؟ جاء في الباب الذي بعده، اسمعوا شو قال. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا فيما أقل إلى آخر. الإبل والورق ما لنا علاقة فيه لأنه قلنا فيما سبق. إذن هذا الباب يبين المقدار الواجب فيه الزكاة. بمعنى لو أن رجلا عنده أربعة أوسق من التمر، هل تجب فيها الزكاة؟ لا. أربع أوسق زبيب، هل تجب فيها الزكاة؟ لا. فإذا ما المقدار الذي تجب فيه الزكاة؟ خمسة أوسق. هذا حديث أبو سعيد ذكر المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وأما حديث ابن عمر فذكر شو ذكر؟ مقدار الزكاة. تبوا للكلمتين. لما أقول هذا؟ لأن الحديثين يكمل بعضه البعض الآخر، وهذا ما أراد أن يقوله البخاري. اسمعوا ماذا قال البخاري. قال: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت. الحقيقة التعبير الكلام كثير من الفقهاء والمحدثين قال هذا الكلام كان ينبغي أن يكون عقب حديث أبي سعيد الخدري. انتبهتوا؟ هذا الكلام ينبغي أن يكون أين؟ بعد حديث أبي سعيد الخدري. لأنه شوفوا حديث أبي سعيد شو قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. ثم قال هذا تفسير الأول. أي أول؟ حديث ابن عمر وفيما سقط السماء العشر. قال لأنه هنا لم يؤقت، يعني حديث ابن عمر ذكر مقدار الزكاة لم يذكر المقدار الذي تجب فيه الزكاة. ما الحديث الذي ذكر المقدار الذي تجب فيه الزكاة؟ حديث أبي سعيد الخدري. لذلك شو قال؟ وبين في هذا ووقت، يعني في حديث أبي سعيد الخدري. قال: والزيادة مقبولة. طبعا لأن زيادة مين؟ أبي سعيد الخدري. قال: والمفسر يقضي على المبهم، أي قاعدة أصولية ذكر الآن البخاري. المفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت أو أهل الثبت. نعم، واحد نعرفه ثقة ثبت، فإذا روى شيئا قبلناه. نعم. وجاب مثال قال: كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، هيك رواية فضل بن عباد. جاء بلال وقال قد صلى رسول الله في الكعبة، فبقول من نأخذ؟ بقول بلال. لذلك قال فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. لماذا؟ لأن بلالا عنده زيادة علم، الفضل ما رآه صلى، ففعلا صدق قال ما صلى لأنه ما رآه. أما بلال رآه فقال صلى رسول الله، قال فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل بن عباس. ولذلك قالوا القاعدة الأغلبية المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم. بعض الحفاظ الله يجزيهم خير قالوا أن الفضل ابن عباس روى أن النبي لم يصلي، وبلال روى أنه صلى، فقال الذي ممن روى أنه صلى أيضا عبد الله ابن عباس، يعني ليش بعد البخاري وأتى ببلال وعبد الله ابن عباس أخو الفضل ذكر بأنه صلى؟ يعني نوع من النكت العلمية أنه ذكر عبد الله ابن عباس وهو أخو الفضل هو الذي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. إذن هذان حديثان، حديث ابن عمر يبين مقدار الزكاة، وحديث أبي سعيد الذي يبين المقدار الذي تجب فيه الزكاة. فقال العلماء أيها الإخوة، حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر ظاهر في عدم اشتراط النصاب، يعني بيسمع حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر ماذا يأخذ منه؟ أي كمية سقطها السماء فيها العشر، هيك بعمومه بإطلاقه. إطلاق حديث ابن عمر يبين أنه ما في مقدار للزكاة، أي شيء تسقي السماء فيه العشر. أما حديث أبي سعيد بين المقدار الذي تجب فيه الزكاة، يعني النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فنفى الزكاة عما نقص من هذا النصاب. والحاصل اسمعوا باختصار انتوا طلاب حديث حتى تعرفوا انه الحديث لا يؤخذ من حديث واحد وانما تجمع الاحاديث كلها. قال العلماء الحاصل ان حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد كل منهما يقيد اطلاق الاخر ويفسره. فحديث ابن عمر مطلق من جهة عدم ذكر اشتراط بلوغ النصاب، فبينه حديث أبي سعيد. لكن أبي سعيد حديثه لما قال ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ذكر المقدار لكن هل ذكر الزكاة؟ لا، ما ذكر مقدار الزكاة. من أين نأخذ مقدار الزكاة؟ من حديث. ومقدار النصاب من حديث. أنا عدت أكثر لحتى نبين كلام البخاري الله يرضى عنه. قال وحديث أبي سعيد مطلق من جهة عدم تبيين القدر المخرج ما هو، فبينه حديث ابن عمر. هذا الذي يريده البخاري في هذا التعليق، بأن لذاك لا يمكن إذا تسمعوا الحديث هلا حتفهموا تمام. هذا الكلام يجب أن يكون بعد حديث أبي سعيد الخدري، ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. قال البخاري هذا تفسير الأول، يعني حديث ابن عمر، لأنه لم يؤقت يعني لم يعين مقدار الزكاة، فقال فيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت. تبوا كلمة وقت يعني بين المقدار. نحن لو معنا التوقيت منظنه فقط لشو؟ للساعة، للوقت. هذا طبعا من الألفاظ التي غلبت علينا ولم نعرف مدلولها بشتى النواحي. نعم. ثم قال البخاري والمفسر يقضي على المبهم. شو معنى هالكلام بأصول الفقه؟ يعني الخاص يقضي على العام، فالعام مبهم والمفسر هو الخاص. ففيما سقط السماء العشر عام، ما الذي خصصه كلام أبو سعيد الخدري؟ ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. وكلام أبو سعيد ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، عرفنا النصاب، لكن كم كمية الزكاة؟ أخذناها من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك البخاري أورد الحديثين والبابين متتابعين، أورد أحدهما عقب الباب الآخر. لذلك رد أعاد الكلام البخاري، ماذا قال؟ قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم، هي قاعدة، قال: ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. نعم، انتهى وقت الدرس، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لأنه في هنالك أحكام كثيرة فقهية إخواني، أنه مثلا أبو حنيفة وكثير من الفقهاء منهم إبراهيم النخعي وحماد ومجاهد وزفار وعمر ابن عبد العزيز، لما نقول أبو حنيفة مو وحده، ولما نقول الشافعي ليس وحده، عدد كبير من الفقهاء، قال أبو حنيفة بأن العشرة يجب في القليل والكثير. طيب، قد واحد يقول له: النبي قال ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، شلون عم تقول بالقليل والكثير؟ فقال: قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما أقل من 5 أوسق، قال لك: تلك في المزروعات التي تكال ويمكن أن يكون لها توثيق، توثق، أما في طعام لا يوثق، المزروعات وغيرها لا تكال ولا توثق، فتلك في القليل والكثير. نعم، كلام كثير، لا أريد يعني أن في عندي يعني لا زال بعض هذا الكلام، لعلي أذكره في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكن تبيننا جهد الفقهاء في استنباط الأحكام رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.